الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحي نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة في موضوع عظيم، وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن رضا الأمداح والشيخ عبد المحسن بن ناصر العمكان، وقد أجاد وأفاد وبين ما يجب بيانه وأحسن فيما قال، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، وجعلنا وإياكم وإياهما هداة مهتدين. لا شك أن موضوعنا للمعروف عن المنكر من أهم المهمات ومن أعظم الفرائض، ولا ريب أيضا أن المجتمع يصلح ويفسد بحسب استقامة هذا الواجب، فمتى استقام واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقام به أهله استقام المجتمع وصلح المجتمع وصار مجتمعا صالحا إسلاميا. يرجى لأهله كل خير في الدنيا والآخرة، ومتى ضعف جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اختل المجتمع بحسب ذلك، وظهر فيه من المنكرات والشرور والتفكك والاختلاف بحسب ما حصل من النقص في الأمر والنهي. ومتى عدم ذلك، عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك للناس الحمد على الغالب، كل يفعل ما يشاء، فلا تسأل عن فساد المجتمع وظهور المنكرات والخطر العظيم في حلول العقوبات والنقمات. فسمعتم ما ذكره الشيخان في هذا الأمر العظيم في قوله جل وعلا: يوحى إليك من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعن أولئك على لسان النبيين الكريمين داود وعيسى بن مريم بسبب عصيانهم واعتدائهم، ومن جملة ذلك أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فدل ذلك على أن عدم التناهي عن المنكر من أعظم الأسباب في لعن الله لذاك المجتمع، ومن أعظم الأسباب في هلاكه وظهور الشر في أفراده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. هذا يدلنا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك من أعظم الأسباب لصلاح المجتمع، وأن إضاعة ذلك من أعظم الأسباب لهلاك المجتمع. وخطب الناس الصديق رضي الله عنه بعدما ولي الخلافة كما سمعته من كلام الشيخين، فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني يقرأ بعض الناس هذه الآية ويظنوا أن الإنسان إذا اهتدى في نفسه لم يضره ما يفعله الناس من المنكرات. تبين الصديق رضي الله عنه أن هذا الفهم خطأ، وأنه يضره ما يفعله الناس إذا قصر ولم يأمر ولم ينهى، فلا تتم هدايته التي بها السلامة إلا إذا قام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. والله شرط في عدم الضرر: إذا اهتديتم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وقيامهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر من الهداية. وإذا ضيعوا ذلك نقصت هذه الهداية ولم تتم هذه الهداية، فلا يسلمون حينئذ من الضرر. فعلم بذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مفترض وأمر لازم، وأنه لا يسلم الناس من الضرر والعتب وحلو الخطر في حل العقوبات إلا إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وإلا فهم مع الخطر من عتب الله عليهم وغضبه عليهم ولعنه إياهم، وعلى خطر من وقوع العقوبات العامة والنقمات العامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا خطبهم الصديق فقال: سمعت الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمه الله بعقابه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيها الناس، خطب الناس ذات يوم على المنبر وقال: أيها الناس، إن الله يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم، وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر عظيم والواجب كبير، وهو فرض على الناس. كلام كثير من أهل العلم أطلقوا أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وقال آخر: فرض عين على كل من رأى المنكر على ظاهر الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا منافاة بين القولين ولا اختلاف بين القولين في الحقيقة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي، فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي. فإذا كان مثلا منكر في قريتك أو في قبيلتك وقام به غيرك، قام بإنكاره والقضاء عليه غيرك، سقط عنك القيام بذلك، المقصود حصل. أما إذا لم يقم به غيرك فإنه فرض عليك أن تقوم حتى تنكر هذا المنكر. فهو فرض عين عليك إذا لم ترى من أنكره وقام بإنكاره، فهو فرض عليك عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فعليك أن تقوم بذلك حسب طاقتك، باليد مع القدرة، كالأمير وشيخ القبيلة والإنسان في بيته والحسبة التي عينت من جهة ولاة الأمور لإنكار المنكر، كل هؤلاء يستطيعون بأيديهم في غالب الأمور. فإن لم يستطع ذلك أنكر بلسان، قال للناس: هذا حرام، هذا لا يجوز، اتقوا الله، خافوا الله، راقبوا الله، يا فلان دع هذا فإنه لا يجوز، يا فلان اتق الله، هذا العمل غير جائز، تنكر بلسان. فإذا عجز باللسان لأنه ممنوع من جهة ولاة الأمور، ومتى خالفهم غرب أو سجن أو أخذ ماله أو ما يضره من ماله، صار عذرا له، يسقط الواجب وينتقل إلى الواجب الثالث وهو الإنكار بالقلب. والإنكار بالقلب فرض عند الجميع، ليس لأحد قدرة أن يمنع القلب، القلب ليس لأحد أن يمنع القلب، فهو فرض على الجميع الإنكار بالقلب، كراهة المنكر وبغضه وعدم الحضور مع أهله، بل يفارقهم ويقوم منهم من عندهم حتى لا يشاركهم في هذا المنكر، كما قال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالواجب على المؤمن أن ينكر بيده مع القدرة، ثم اللسان ثم القلب. وبهذا المعنى جاء الحديث الثاني أبي مسعود رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم في الصحيح. هذا من نسخ حديث أبي سعيد، لكن حديث أبي سعيد وضح المراتب، وأن اليد أولا ثم اللسان ثم القلب على حسب الاستطاع. فأنت يا أخي إذا رأيت المنكر فعليك أن تنظر في الأمر وتجتهد، فإن استطعت إنكاره بيدك من غير يترتب على ذلك ما هو أنكر وما هو أشر فافعل، وإن خفت أن يترتب عليه منكر مثله تأملت ونظرت أيهما أقل ضررا، فإن كان موجود أقل ضررا أبقيته، وإن كان ما توهمه أنت أنه يحدث أقل أنكرت الموجود، وإن كان يستويان أو اشتبه عليك الأمر فدع. أما إن كان ما يترتب على إنكارك يكون أكثر وأشر وأخبث فلا تنكر، لأنك في المعنى تنكر شيئا وتدعو إلى ما هو أنكر منه بفعل. وبهذا يعلم أن الإنكار والاستطاعة أمر يختلف بحسب اختلاف الناس وقدرهم، وأن القول بأنه فرض على الكفاية أو بالعين كله صحيح، كله صحيح لا اختلاف فيه. فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. مثل أنتم إخوة أربعة في بيت وجد فيه منكر، وجد فيه آلة له، وجد فيه تصاوير، وجد فيه من يشرب الخمر، فإذا قام واحد منكم بإنكار المنكر وزال سقط عن الباقين. هو كل الأربعة يلزمهم جميعا يقوموا، متى قام واحد حصل به المقصود كفى، فإما قفى الواحد عاونوا ساعدوه حتى يزول المنكر. شيخ قبيلة أو شو قبيلة عندهم منكر، منكر مثل نكاح البدل، ينكحهم بالبدل، يعني يشترط كل واحد على الآخر أنه يزوجه بنته أو أخته، يسمون هذا نكاح البدل، وهو جاء في الشريعة باسم نكاح الشغار. فإذا قام أحد شيوخ القبيلة بإنكاره وتعليم الناس أن يدعوه وألزمهم وقضى على ذلك سقط عن بقية العيان والشيوخ في القبيلة هذا الإنكار، لأنه كفاهم مؤونته ذلك الشيخ الذي هو أكبر أو المماثل أو الموفق الذي بادر بهذا الخير. إلا يستطيع هذا الشيخ أو هذا الرئيس أو هذا الولد في البيت إنكار هذا المنكر ساعده الباقون وصار الإنكار عليهم جميعا فرضا حتى يزول هذا المنكر. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا عند عدم وجود من يكفيه، فإن كل واحد يرى منكر يلزمه أن يفعل، فإذا كان هناك من كفاه وقضى على المنكر الذي رآه هذا الشخص فإن المقصود قد حصل بإزالة المنكر، وصار هذا الذي لم يقم في إزالته قد كفي المؤونة، وصار الأجر لمن باشر ذلك الأمر وقضى الله على يده هذا الأمر الذي هو إزالة المنكر. ومما ينبغي يعلم أنه إذا سقط الوجوب عن الزيد أو عمر لأنه يخاف أو عاجز بسبب ضعفه وعدم مبالاة الناس به وأنهم لا يبالون بنهيه وأمره، أو لأنه مثلا ممنوع من إنكاره باليد أو ممنوع من إنكاره باللسان يكون عذرا له، عذرا له لأنه لا يستطيع. لكن لو أنه صبر وتبرع وأنكر المنكر لأنه يرى أن سكوت الناس قد غلب عليهم وأنه متى سكت هو أمثاله كثر هذا المنكر، فإنه يؤجر على صبره واحتسابه، كما صبر أحمد رحمه الله لما أظهر المأمون ومن كان معه من المعتزلة الدعوة إلى أن القرآن مخلوق، قام العلماء فأنكروا ذلك وبينوا للناس أن هذا قول باطل وأن القرآن كلام الله من صفاته سبحانه وتعالى، فهو ليس مخلوق، الله بصفاته غير مخلوق سبحانه، هو الخلاق جل وعلا، وليس المخلوق سبحانه وتعالى، فهو بعلمه وكلامه وسائر صفاته هو الخلاق، وما سواه مخلوق. فلما أقدم بعض الواث من أئمة العباس المأمون وأخوه المعتصم والواث بن المعتصم أقدموا على أهل الشر وعابهم الناس بذلك وأنكروا عليهم، عوقب من عوقب من العلماء الذين أقدموا وأنكروا ولم يبالوا فكفوا، وبعضهم تأول تأويلات رأى أنها تريحه من هذا الأمر وتكون عذرا له، وآخرون لم يروا ذلك ولم يتأولوا ولم يبالوا بهذا الوعيد، منهم أحمد رحمه الله فإنه صبر ولم يزل يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فضرب وسجن ولم يبالي بذلك وأعز الله به الدين ونصر به الحق بهذا الصبر العظيم، وساعده على ذلك إخوان بالله عز وجل قالوا بقوله وذهبوا مذهبه، لكنه لم يتحمل العذاب ولكنه تحمله وبرز بذلك وصبر عليه حتى أعز الله به الحق ونصر به الحق، وهكذا على العظيم من أهل العلم والإيمان قبله وبعده صبروا على الحق وغيره كشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم شيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم صبروا على الحق والألاء ولم يبالوا في إظهار الحق، بل صبروا ودعوا إلى الله وأرشدوا الناس ولم يبالوا بتهديد المهددين ولم يبالوا بتعذيب المعذبين لما كانوا على بصيرة وكانوا على هدى، فدعوا إلى الله على بصيرة وعرفوا أن هذا شيء إذا تركوه بسبب التهديد أو بسبب الخوف تركه الناس وظهر الشر واختفى الخير، فلا بد من قائم لله ينكر المنكر ويوضح الحق حتى لا يختفي الحق وحتى لا يظهر الباطل وحتى لا يظن الناس أن هذا أمر مجمع عليه وهو باطل. فالحاصل أنه متى سقط عنه وجوب بقي في حقه تطوع والسنة والصبر على ما فيه الخير للمسلمين وما فيه إنكار الباطل إذا تحمله وصبر عليه. وأما ما يتعلق بالقدوة والعدالة في الأمر والناهي فلا شك أن العدالة أمر مطلوب في الأمر والناهي، ولا شك أن القدوة أمر مطلوب في الأمر والناهي، يجب على ولاة الأمور أن يختاروا لهذه الأمور من خيار الناس في أعمالهم وأقوالهم حتى لا يسيء بهم الظن الناس وحتى لا يتهاونوا بأمرهم ونهيهم إذا رأوا منهم التقصير وما يقدح في العدالة. ينبغي أن يختار لهذا الأمر من هو من خيرة الناس ومن أكمل الناس، ولا يشترط أن يكون معصوما، ليس الناس معصومين إلا الرسل فيما يبلغونه عن الله عليه الصلاة والسلام، لكن والي الأمر يختار لهذا خيرة الناس حسب الإمكان وأكثر الناس اعتدالا في حسب الإمكان، لأن هذا أجدى في الموضوع وأقرب إلى التأثير وأبعد عن احتقار الناس الأمر والنهي. ولكن إذا تغيرت الأحوال وساءت الأمور وغلبت المعاصي وكثر الشر اختير الأمثل فالأمثل، اختير من العصاة الأمثل فالأمثل ومن الفساق الأمثل فالأمثل في كل شيء، فاتقوا الله ما استطعتم في كل شيء، في القضاء والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وغير هذا من الأمور، يختار الأفضل فالأفضل والأتقى لله فالأتقى وإن كان عنده شيء من الذنوب وشيء من التقصير. ولا ريب أيضا أن القدوة لها أشان عظيم، فإذا كان الداعي والآمر يسابق إلى الخيرات ويسارع إلى الطاعات كان أثره في الناس أكثر وأنفع وأكمل حتى في أولاده وأهل بيته. فأما إذا كان يأمر ويتأخر ساء ظن الناس فيه وقل الانتفاع به وصار يوم القيامة عرضة للنار يوم القيامة، نعوذ بالله. كما سمعت في حديث أسامة أنه يثاب الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلغ ابتل بطنه يعني أمعاء فيبيه في النار كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار ويسألونه ما لك يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى ولكنني كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، فافتضح والعياذ بالله فضح يوم القيامة بين أهل النار نسأل الله العافية. فلا شك أن القدوة لها شأن عظيم، فالواجب على الأمر والناهي يتقي الله ما استطاع وأن يكون من أسبق الناس إلى ما يدعو إليه، ويكون من أبعد الناس عما ينهى عنه. بين للناس هذا أمر واضح بين يعرفه كل أحد. أرأيت لو أن إنسانا في بيته عنده أولاد يقول لهم صلوا وهو لا يصلي كيف تكون الحال؟ وهل يستطيعون يقبلون منه؟ وهل يتأثرون؟ أو يقول لهم لا تدخنوا وهو يدخن، أتاتوا الدخان وهم يرونه يدخن كيف تكون حالهم؟ أو يقول لا تحلقوا لحاكم وهو يحلقها كيف تكون الحال؟ وهكذا الأمير وهكذا القاضي وهكذا أشباههم إذا أمروا ونهوا بشيء وهم يخالفون، لا شك أن تأثيرهم يكون قليلا جدا، ويكون انتفاع أولادهم أو جماعتهم بهم قليلا. لكن إذا كان والدهم يأمرهم بالصلاة في الجماعة ويبادر إلى الجماعة ويجتهد في أن يذهبوا معه تأثروا كثيرا. وإذا كان لا يدخن ومنعهم من التدخين وقوي في ذلك انتفعوا بذلك وتأثروا. ويعتني بها وينهاهم عن أخذها وعن حلقها وتقصيرها تأثروا، يعني رأى قدوة فيه. وهكذا بقية الأمور. والله يقول سبحانه أتأمرون الناس بالبر، أنكر بني إسرائيل وعابهم فقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبين لنا أن كل إنسان يأمر وينهى ويخالف خلاف العقل وخلاف الدين خلاف المروءة فضيحة، نعوذ بالله فضيحة. كونه يأمر وينهى ويخالف أين العقل وأين الإيمان وأين الهدى؟ ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وسمعتم ما ذكره الشيخان عن شعيب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقومه وما أريد أن أخالفكم إلا ما نهاكم عنه، إن ما نهيتكم عن شيء وأنا أريد أن أخالفكم إليه، لا أنا قصدت النهي لكم أني أولكم إلى ترك ذلك، وهكذا ما يأمرون به وأولهم إلى فعله، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهكذا المصلحون يأمرون ويسارعون إلى ما يأمرون به وينهون عن المنكرات ويسابقون إلى تركها حتى يقتدى بهم وحتى يتأسى الناس بهم. فالوصية أيها الإخوة في الله تقوى الله عز وجل، الوصية تقوى الله. فالأمر بالمعروف أنه المنكر صلاحه عظيم وفائدته كبيرة، وهو من أهم فرائض الإسلام ومن أعظمها، حتى قال الله به جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، وجعل من صفاتهم العظيمة ومن صفاتهم الواجبة من كمال إيمانهم الواجب أنه يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، وقدمه على الصلاة والزكاة، قدم الأمر والنهي على الصلاة والزكاة لعظم فائدته وعمومها. وهكذا في الآية الأخرى قدم الأمر على الإيمان، والإيمان أصل أساس، ومع هذا قدم أمر النهي عليه لأن لعظم فائدته والانتفاع في قوله سبحانه كنت خير أمة وخيرت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فقدم هذا على هذا، قدم الأمر المعروف والنهي المنكر على الإيمان، والإيمان أعظم هو الأساس، ولكن لما كان الأمر معروف والنهي منكر نفعه عظيم وأثره كبير ويتعلق بصلاح الغير قدم ليعلم الناس وعظم الأمر وأنه خطير وأنه لا بد منه، فقدم على الإيمان في هذه الآية، وقدم في آية براءة أيضا على الصلاة والزكاة. ولا يقول أن أحد هذا على غيري، هذا له حسبة، هذا له كذا، هذا غلط، هذا يوده الشيطان وهو التتاكل، هذه مصيبة. إذا الناس تتاكلوا على غيرهم سادت الفوضى وساد الشر والبلاء وضعف الأمر والنهي على حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن كل واحد يستشعر أنه مسؤول وأن عليه واجبا أن يتقي الله وليسارع إلى الخير حسب طاقته وليتباعد عن الشر حسب طاقته وليسأل ربه العون والتوفيق. وإذا أوذي في ذلك أو أصابه شيء يضره في ذلك أو يكدر عليه صفوة فلا ييأس ولا يحزن، وليعلم أنه في سبيل الله وأن الرسل قبله أصابهم ذلك وهم أفضل الناس، والأخيار قبله أصابهم ذلك وهم أفضل الناس بعد الرسل. فله فيه أسوة له فيه أسوة إذا أصابه شيء يكبره أو يؤذيه في هذا السبيل العظيم والخير الكثير، وله من أولاده وغير أولاده أن يصبر وليحتسب وليتقي الله وليأخذ بهذا الوصف العظيم والخير الكثير، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن بالحكمة كما سمعت بالحكمة والرفق، كما قال الله جل وعلا في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله، بسبب رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال في حق موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال سبحانه في الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعوة، هو دعوة عظيمة معها اجتهاد في إزالة المنكر واجتهاد في إقامة المعروف. إلا من ظلم وتعدى فيعامل بما يستحق، كما قال سبحانه: ولا تجادل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا لا يظلم منه. وأهل الكتاب هم كفر، هم اليهود والنصارى، نهانا أن نجادلهم إلا بالتي أحسن، وهم كفار فكيف بالمؤمنين. لكن إذا ظلموا وتعدوا فعلى ولي الأمر أن يعاقبهم وأن يجازيهم بما يستحقون على ظلمهم وتعديهم لما دعوا إلى الله ولما أمروا بالمعروف ولما نهوا عن المنكر. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم ويرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن يهدنا وإياهم صراطه وإياهم صراطه مستقيما، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على ما فيه رضاه وعلى ما فيه نصر دينه وإعلاء كلمته، وأن يصلح له بطانة، وأن يوفق علماء المسلمين في كل مكان لأداء الواجب والقيام بالحق وإظهار دين الله بين عباده، وأن يجعله أسوة صالحة لغيرهم، وأن يجزي إخواننا وأن يجزي الشيخين عن ندوتهما جزاء حسنا، وأن يضاعف مثوبتهما، ويجعلنا وإياكم وإياهما من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. أما الأسئلة فبعد الصلاة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على محمد.